يا كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن الحمد لله ما زلنا نشرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي، ونحن في باب عنون له الطيبي رحمه الله بقوله حروف المد، ووقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند شرح البيت 99 والبيت رقم 100. وقبل أن نتابع في هذه المادة العلمية لهذين البيتين، نقرأ صفحتنا المنهجية لحلقة اليوم، وهي الصفحة 21 بعد 100، الصفحة 121 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة المائدة والآية 77. إذن الآية 77 من سورة المائدة التي أولها: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نستعين بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها يعني سهلة ولله الحمد، ننبه على بعض الأشياء الطفيفة، يعني هي بس من باب التذكير ليس أكثر. الآية الأولى التي قرأناها الآية 77 فيها قوله تعالى لا تغلوا في دينكم غير الحق. غير تتألف من ثلاثة أحرف، غين مفتوحة مفخمة طبعا لأنها من حروف خص ضغط انقض حرف مستعلي، غي فنفخم الغين غي، ثم ننتقل برشاقة إلى ياء مرققة غي، ثم نعود فنفخم الراء المفتوحة را، إذن غير. وبعد أن ننطق الراء المفخمة نعود لنرقق اللام التي بعدها فنقول غير الحق غير الحق، ولا نقول مثلا غير الحق كما يقول يعني الناس الذين لم يتعلموا التشبيه يقولوا غير غير الغين لا يفخمونها وكذرة. في العامية هكذا نفعل أغلبنا، لكن في الفصيح وفي قراءة القرآن لابد من تفخيم الغين وتفخيم الراء. غير الحق. السطر الذي بعده فيه قوله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، قد آخرها دال ساكنة، ضلوا أولها ضاد مفخمة طبعا مفتوحة، والدال لا تدغم في الضاد برواية حفص لأن الدال من مخرج والضاد من مخرج فهما حرفان متقاربان وليسا من المثلين ولا من المتجانسين، فحفص رحمه الله رواها قد ضلوا بإظهار الدال عند الضاد. أما إخواننا الذين يقرؤون برواية ورش في البلاد المغربية وغيرها فيدغمون الدال في الضاد، هكذا رواها ورش فيقولون قد ضلوا قضى يعني تبدل الدال ضادا وتدغم الضاد الساكنة في الضاد المتحركة فيصير النطق بضاد مشددة ولا يبقى للدال أثر، هكذا قد ضلوا. أعود فأقول هذا على رواية ورش عن نافع، أما من كان يقرأ برواية حفص عن عاصم أو برواية قالون عن نافع فلا يدغم الدال في الضاد بل يظهر الدال ويقول قد ضلوا، وكل من عند الله، كل هذا إباحة وإذن من الله سبحانه وتعالى. كلمة داود في الآية 78 على لسان داود، كانت العرب في زمن النبوة إذا توالى في الخط حرفان متماثلان يعني ألفين أو واوين أو يائين اكتفوا بواحدة، فداود هي في الحقيقة واوان، الواو الأولى مضمومة والواو الثانية ساكنة مدية، داود على وزن فاعول، فإذا هي في الحقيقة واوان، الواو الأولى مضمومة والثانية ساكنة مدية، في الخط نجد واو واحدة، لذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا حتى ما يخطئ القارئ وضعوا واو ثانية صغيرة، لو تأملتم في المصحف تجدون واو صغيرة، لماذا صغروها؟ صغروها ليبينوا أنها ليست من أصل المصحف، ليست من أصل الكتابة النبوية التي كتبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وانفض المجلس النبوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عن تلك الكتابة، فاكتفوا بواو واحدة، فزاد علماؤنا هذه الواو حتى يعينوا القارئة للقرآن العظيم وحتى لا نخطئ فيها، فنقول مثلا داود هكذا نخطفها بواو واحدة مضمومة. فلينتبه إلى هذه الأشياء يعني التي ليس فيها صعوبة بإذن الله، والباقي أمره سهل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تلاوة كتابه. أما بالنسبة للمادة العلمية لحلقة اليوم، فكان وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند قول إمامنا الطيبي رحمه الله في البيت 99 والبيت 100، وما تلاه يعني وحرف ما هذا يعني اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي تلاه ويعود على حرف المد أو على حروف المد الثلاثة، وما تلاه ساكن قد عرض للوقف، فالتثليث فيه يرتضى مع السكون المحض والإشمام، واقصر مع الروم بلا ملام. قبل أن نتكلم على هذين البيتين والمدود التي فيها، نعطي فكرة عن الروم والإشمام. أيها الإخوة، أرجو أن تنتبهوا قليلا، هذا بحث يعني لغوي قرآني، لغوي قرآني. الناس بطبائعهم، بطبيعة الناس في كل الشعوب، إذا استطاعوا أن يوصلوا المعنى إلى المخاطب بأقل جهد عضلي في جهاز النطق فعلوا. يعني إذا استطاع أن يوصل المعنى بأسلوب ثم اكتشف أسلوبا أقل جهدا على الجهاز النطق، على الحلق، على الحنجرة، على اللسان والشفتين، إذا وجد أسلوبا أسهل اكتفى بالأسلوب الأسهل طالما أن المتلقي لم يفته شيء من المعنى. لذلك الأصل كما تعلمون لغة العرب لغة معربة، معربة يعني آخرها إما ضمة أو فتحة أو كسرة، تختلف حركة الحرف الأخير من الكلمة في الجملة العربية باختلاف موقع الكلمة في الجملة. قال الله، إن الله، أفي الله شك، فنجد لفظ الجلالة مرة آخره ضمة، مرة آخره فتحة، مرة آخره كسرة. وكان العرب إذا أرادوا أن يقفوا يقفون هكذا، يقولون مثلا قال الله، إن الله، هكذا بحركة كاملة. لكن مع مرور الزمن يعني، وحيث إن الوقف مكان للاستراحة، الإنسان لماذا يقف؟ يقف لأنه يريد أن يستريح، يريد أن يملأ رئتيه بالهواء ليتابع الكلام. لأننا لما نتكلم نحن البشر نتكلم بالهواء الخارج من الرئتين الذي يسمى هواء الزفير، الشهيق عملية إدخال الهواء إلى الرئتين، الزفير عملية إخراج الهواء من الرئتين. فلما كان حجم الرئتين في الصدر محدودا فكمية الهواء التي تدخل محدودة، فلما نتكلم نخرج نخرج نخرج، فالهواء بعد قليل سينفد من الرئتين ولا نستطيع أن نتابع، إلا أن نتوقف عن الكلام ثم نأخذ كمية جديدة من الهواء ثم نخرج ذلك الهواء أثناء الكلام. إذن الوقف أثناء الكلام مكان استراحة، وعدم كثرة العمل في هذا العمل اللي هو الوقف، عندما أنا أقف بجهد أقل أيسر لي وأريح لي. فأنا لما أقول قال الله، هو هكذا ضمة كاملة، وأقول قال الله، اسمعوا قال الله، يعني أنا نطقت هاء مضمومة ولكن صوتي انخفض عندها أكثر من الحروف التي قبلها، كان صوتي على ارتفاع معين في الحروف التي قبل الحرف الموقوف عليه، فلما وصلت إلى الحرف الموقوف عليه انخفض صوتي قليلا. لكن هل فات المتلقي شيء من الفائدة؟ ما فاته شيء. فصار الناس لما يقفون يخفضون أصواتهم، أي أريح وأسهل، يقولون مثلا مالك يوم الدين، الدين يعني كسرة ولكن صوتها منخفض، بدل أن يقولوا الديني، مالك يوم الديني، هكذا بحرف قوي كالحروف التي قبلها. إذن نشأ الآن عندي، كان عندي حركة كاملة عند الوقف، الآن انتقلنا إلى مرحلة ثانية، صار الناس يستسهلون أن يقفوا بصوت منخفض أكثر، بصوت منخفض أكثر. ثم بعد ذلك ظهرت مرحلة ثالثة، بعد أن كانوا يأتون بصوت منخفض صار يقولون مثلا قال الله، انظروا إلى فمي، قال الله، يعني ينطقون هاء ساكنة ويبقى من الضمة فقط عملية إشارة بالشفتين، يريد أن يقول نستعين فيقول نستعين نستعين، يعني يسكن النون ويضم الشفتين ولا يبقى من الصوت شيء. هذه مرحلة ثالثة. صار عندي المرحلة الأولى الوقف بالحركة الكاملة نستعين. المرحلة التي نشأت في المجتمع العربي بعد ذلك خفض الصوت عند الحرف الموقوف عليه نستعين. مرة ثانية نستعين. المرحلة الثالثة أن يقف بدون حركة بسكون لكن يبقى من الحركة شكل الفم فقط نستعين نستعين. ثم بعد ذلك وجدوا بأن حتى هذه الحركة التي هي بالشفتين من غير صوت لو لم يفعلوها لما ذهب على المتلقي أي فائدة، فقالوا نستعين نستعين بنون ساكنة هكذا. إذن هي أربع مراحل: الحركة الكاملة، بعض الحركة، شكل الحركة بدون صوت، السكون المحض. كلمة محض أيها الإخوة معناها الخالص، المحض هو الخالص من كل شيء. السكون المحض يعني السكون الذي ليس معه لا بعض حركة ولا معه حتى شكل الحركة. واضح؟ إذن هي أربع مراحل. علماؤنا أو بالأحرى خلينا نقول لما كان عصر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونزل القرآن العظيم بلسان عربي مبين، كان المجتمع العربي قد اختفى منه الوقف بالحركة الكاملة. في زمن النبوة ما كان أحد يقف بالحركة الكاملة، ما أحد يقول قال الله نستعين مالك يوم الدين، ما أحد يفعل هذا، وإنما كانوا أغلب المجتمع يقفون بالسكون المحض، وبعض المجتمع يقفون كما قلت بالإشارة بالشفتين إلى الحركة في الضمة خاصة في الحرف المضموم خاصة، وبعض القبائل أيضا يقفون ببعض الحركة، بعض الحركة يعني بعض الضمة أو بعض الكسرة، بعض الضمة أو بعض الكسرة. سنتابع عن هذا الموضوع بعد الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم.
وجداني إليك دائما يا كتاب الله دائما يا كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. كنا نتكلم قبل الفاصل أن العرب في زمن النبوة كانوا إذا وقفوا على كلمة إما أن يقفوا عليها ببعض الحركة، يعني يخفضون أصواتهم على الحركة التي يقفون عليها سواء كانت ضمة أو كسرة. مثلا بده يقول الرحيم يقول الرحيم الرحيم، يعني يقف عليها ولكن بصوت مخفوض على الحرف الأخير. أو قبائل أخرى كانوا تجاوزوا هذه المرحلة، يقفون يسكنون الميم لكن يبقون من الضمة فقط شكلها، فيقولون الرحيم الرحيم، يعني يضمون الشفتين من غير صوت. وكان أغلب القبائل العربية يقفون وصلوا إلى مرحلة الوقف بالسكون المجرد، فيقولون الرحيم، لا يحركون لا الشفتين ولا بعض الحركة ولا شيء. فهذه الظواهر الصوتية الثلاث: الوقف ببعض الحركة، الوقف بشكل الحركة، الوقف بدون أي شيء يتعلق بالحركة اللي هو السكون المحض أو السكون المجرد، هذه الظواهر الثلاثة بينها علماؤنا ووصفوها ودونوها وصوروها لنا عن طريق الكتابة، وبينوا بأن القارئ القرآن يستطيع أن يقف بالسكون المجرد، إن أحب أن يقف ببعض الحركة اللي هو سماه العلماء الروم. الروم مأخوذة من قول العرب رام الشيء يرومه بمعنى قصده، أنا أروم كذا يعني أريد كذا أقصد، فكأن المتكلم أراد الحركة ولكنه اكتفى ببعضها اكتفى ببعضها. فمثلا قال الدين الدين، فالحرف الذي لما وقف عليه خفض صوته فرام الحركة ولكنه اكتفى ببعضها. المرحلة الثانية التي تكلمنا عنها وهي الوقف بشكل الحركة الذي سماه العلماء الإشمام، هو سماه العلماء الإشمام مأخوذة من قوله العرب أشممته الطيب، يعني أوصلت إليه شيئا يسيرا من رائحته. فكأن المتكلم يعني أشم الحرف رائحة الحركة، كأنه أشم الحرف رائحة الحركة، لكنه لم يحركه لا بضمة ولا بكسرة. فالإشمام هو كما عرفه علماؤنا ضم الشفتين عقيبة أو عقيبة تسكين الحرف كهيئتهما عند النطق بالضمة من غير صوت، من غير صوت، يدركه المبصر ولا يدركه الكفيف. لماذا لا يدركه الكفيف؟ لأنه ليس له أثر في السمع، أثره فقط في الرؤية. هكذا انظروا نستعين، لما سكنت النون وأنا ضممت شفتي، لو كان إنسان معنا الآن مكفوف، الله يديم علينا وإياكم النعم ونعمة البصر خاصة، لو كان هناك مكفوف هل يشعر بهذا الذي فعلته لما قلت نستعين؟ ما يشعر، لأن هذا الإشمام أمر يرى. فلذلك كان يقول بعض المشايخ يدركه المبصر دون البصير بقلبه، يعني يعبرون عن المكفوف بكلمة فلان بصير بقلبه، بمعنى يعني لا يبصر بعينيه بل يبصر بقلبه، يعني عبارة لطيفة هكذا سمعناها من الشيوخ. يقولون الإشمام ضم الشفتين عقيبة تسكين الحرف كهيئتهما عند النطق بالضمة، يدركه المبصر دون البصير بقلبه. نعم. بينما الروم هو الوقف على بعض الحركة عند الوقف على الحرف الموقوف عليه، يعني لما بيكون عندي كلمة حرف موقوف عليه أقف عليها ببعض الحركة، بمعنى يذهب معظم صوت الحركة ويبقى بعضها، يبقى بعض صوتها. فهذا العمل سماه العلماء الروم. إن وقفت من غير روم ولا إشمام يسمون هذا الأمر السكون المحض أو السكون المجرد. مجرد من ماذا؟ مجرد من الحركة ومن الإشارة إلى الحركة. نعود إلى المد الذي كان يتكلم عنه الإمام الطيب. إذن هذا الذي مهدته لكم بينا أن المجتمع العربي هكذا كان حاله في زمن نزول القرآن الكريم. بالنسبة لما قال الطيبي وما تلاه ساكن قد عرض للوقف، الوقف شرحناها في الحلقة الماضية، فقلنا بأن مثلا كلمة تعملون، تعملون إن وقفت عليها فأقول تعملون فأسكن هذه النون، أسكن هذه النون. طب ماذا يوجد قبلها؟ يوجد واو ساكنة مضمومة قبلها وسكنت النون للوقف فصارت تعملون. فلو هذا واو ساكنة مضمومة قبلها يعني حرف مد، وبعدها حرف ساكن سكون عارض اللي هو النون، اللي هو النون الساكنة، حرف مد وبعده حرف ساكن، هذا المنظر يشبه المد اللازم الذي تقدم معنا في الحلقات الماضية. المد اللازم هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن، لكن هناك قلنا سكونا أصليا وهنا نقول سكونا عارضا. سكونا ما معنى عارضا؟ يعني عرض الأمر طرأ، طرأ لم يكن ثم كان، فهو عرض السكون، عرض بسبب الوقف، عرض بسبب عروض الوقف على الحرف. فبدل من أن أقول تعملون أقول عند الوقف تعملون، بدل ما أقول مثلا الفتاح أقول الفتاح، فأقف بالسكون. قلت منذ قليل إن هذا المنظر حرف مد وبعده حرف ساكن يشبه المد اللازم، الفرق بينهما أنه في اللازم السكون أصلي، في العارض السكون، السكون عارض بسبب الوقف. هل أمد المد الذي نشأ هنا عند الوقف، هل أمده بمقدار المد اللازم؟ المد اللازم نحن درسنا قلنا بمقدار 6 حركات، وإن شئت فقل بمقدار 3 أضعاف الطبيعي، لأن الطبيعي بمقدار حركتين، فثلاثة أضعاف الطبيعي يعني 6 حركات. فإما أن نقول بمقدار 6 حركات وإما أن نقول بمقدار 3 أضعاف الطبيعي. هل ينطبق هذا الكلام الذي قلناه في المد اللازم على المد العارض للسكون؟ كثير من العلماء عاملوا المد العارض للسكون معاملة المد اللازم فمدوا 6 حركات، ومنهم من روى لنا أن هذا المد مقصور، يعني نقف عليه بمقدار حركتين، تعملون، نستعين، الرحمن الفتاح، هكذا بحركتين. ومنهم من روى لنا عند الوقف على العارض السكون مدا هو ضعف المد الطبيعي، ضعف المد الطبيعي يعني 4 حركات. بمعنى أننا عندما نقف على مد عارض السكون على هذا المذهب اللي هو الوقف بالتوسط ب4 حركات لا نكون قد عاملناه معاملة المد اللازم يعني 6 حركات، ولا نكون أيضا قد يعني أهملنا تماما أثر السكون العارض وكأن شيئا لم يكن، فأبقينا المد طبيعيا بمقدار 2 حركات، لا هكذا ولا هكذا، فمده 4 حركات. إذن المروي بارك الله فيكم بأسانيدنا إلى رسول الله عن القراء 10 كلهم أن المدود العارضة للسكون إن وقف عليها فيوقف عليها 2 أو 4 أو 6 حركتين أو 4 أو 6، وإن شئت فقل بمقدار الطبيعي أو ضعف الطبيعي أو 3 أضعاف الطبيعي. هذا الكلام 2 أو 4 أو 6 ينطبق على المد العارض للسكون إن وقف عليه بالسكون المجرد. يعني أردت أن أقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، لما أقف عليه بالسكون أقول نستعين، فإن وقفت للسكون المجرد هكذا إما أن أقف 2 أو 4 أو 6. وهذه الأوجه 3 تأتي أيضا لو وقفت بالإشمام، وذكرت منذ قليل أن الإشمام هو تهيئة الشفتين من غير صوت عند الوقف على الحرف الموقوف عليه إن كان مضموما، فنقول هكذا على الوقف الإشمام. أرجو أن تبقى الكاميرا على فمي، نستعين، نسكن النون ثم نضم الشفتين، مدينا بمقدار 2 حركات. أعيد، نستعين، أو 4 حركات، نستعين، أو 6 حركات، نقول نستعين. إذن 2 أو 4 أو 6 مع الوقف المحض بالسكون المجرد أو المحض أو مع الإشمام، صار عندي 3 أوجه في الوقف بالسكون المجرد و3 أوجه بالوقف بالإشمام. وأما إذا وقفت بالروم وهو بعض الحركة فليس لي أن أقف إلا بالقصر، القصر يعني 2، فأقول هكذا نستعين الرحيم، الرحمن الرحيم أقف عليها الرحيم، ميم صوتها منخفض، صوت كسرتها منخفض، نستعين، ونقف بالقصر ب2 حركات فقط، لا يجتمع 4 حركات و6 حركات مع الروم، لأن الروم حكمه حكم الوصلي. كيف لو وصلت الرحيم كم أمدها؟ أمدها بمقدار 2، كذلك لو وقفت عليها بالروم أمدها بمقدار 2. هذا هو كل هذا الكلام الذي قلته الآن وصدعت رؤوسكم به، قاله الإمام الطيبي في بيتين نستطيع أن نشاهدهما، أن نشاهدهما على اللوحة الأولى من لوحات اليوم. نرى أمامنا على اللوحة وما تلاه ساكن قد عرض للوقف فالتثليث فيه يرتضى مع مين؟ مع السكون المحضي، هي 3 أوجه، والإشمام، إذن 3 أوجه أخرى مع مين؟ مع الوقف بالإشمام، واقصر مع الروم بلا ملام، يعني إن وقفت بالروم وهو بعض الحركة فليس لك إلا القصر. نلاحظ على اللوحة المد العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، نحو البيان، تعملون، نستعين، ويمد بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات إن وقف عليه بالسكون المحض أو بالإشمام. ننتقل إلى اللوحة التالية. الإشمام ما هو؟ هو ضم الشفتين متى بعيد تسكين الحرف المضموم فقط، لاحظوا المضموم فقط، لا في الإشمام ما في لا روم وما في لا إشمام، لا في الضم الكسرة ولا في الفتحة، إذن الإشمام منوط فقط بالضمة. الإشمام هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالضمة من غير صوت ولا يدركه المكفوف، ويجري عليه الأوجه 3 للعارض للسكون، نحو نرى على اللوحة الفتاح، لاحظوا هي الفتاح مضمومة وكتب فوقها حركتين وأربعة أو ستة، فأقول مثلا الفتاح حركتين أو أربع حركات. الفتاح، الكاميرا علي لو سمحت الأستاذ المخرج. أيوة، إذن أعيد الأوجه في القصر أقول هكذا الفتاح، وفي الأربعة أقول الفتاح، وفي الستة أقول الفتاح. هذه ثلاثة أوجه على الإشمام. نعود إلى اللوحة. القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نقف عليها بالإشمام حركتين أو أربعة أو ستة كما فعلنا في الفتاح. الرحيم أيضا نقف عليها حركتين أو أربعة أو ستة كما فعلنا في الفتاح. وفي اللوحة هذه نرى تعريف الروم، فالروم هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة بحيث يذهب معظم صوتهما، نحو الله، اسمعوها جيدا، الله، إذا ضم صوتها منخفض. الدين، الدين، إذا هي كسرة ولكن صوتها منخفض. تنبيه، الروم حكمه حكم الوصل، فلا يمد معه العارض للسكون بل يقصر فقط. لذلك انظروا إلى كلمة الله وكلمة الدين، الآن ظهر فوقهما رقم اثنان بمعنى يوقف على لفظ الجلالة بالروم بالقصر فقط بمقدار حركتين. وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة الدين، لأن الروم يكون في المضموم والمكسور. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة، لما أقف أنا على كلمة عربية إن كان آخرها ضمة فأستطيع أن أقف عليها بطريقة من إحدى ثلاث طرق: أن أقف بالسكون المجرد، أن أقف بالسكون مع الإشمام، أن أقف بالروم. إن وقفت على كلمة آخرها كسرة مثل الديني الرحيمي كسرة، فأقف عليها بإحدى الطريقتين، إما بالسكون المجرد أو بالروم وهو بعض الحركة. إن كانت الكلمة مختومة بفتحة مثل إياك، فليس لي أن أقف عليها إلا بالسكون، فأقول إياك، ولا يأتي على الفتحة روم، يعني لا يأتي الفتحة لا تبعض قال العلماء. هذا الذي تلقي في تلاوة القرآن الكريم. أما إن كان الحرف ساكنا أصالة فمن باب أولى، إن كان في الوسط ساكن فبالوقف من باب أولى أن يكون ساكن. هذا هو بحثنا اليوم، يعني الذي يتعلق بالمد العارض للسكون. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ننتقل إلى موضوع ثاني في البيت رقم 101. نأخذ أحد الفيديوهات التي مرسلة، نأخذ فيديو من أرسلته أختنا أم أحمد من مصر، نستمع إليه ونقوم التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
بارك الله فيك أختي أم أحمد. سنعلق على تلاوة أختنا الكريمة بعد الفاصل إن شاء الله، فحياكم الله.
كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
حياكم الله أيها الإخوة. قبل الفاصل استمعنا إلى فيديو مرسل من أختنا أم محمد، هكذا نبهوني في الكنترول، أنا كنت قلت أم أحمد، فأختنا أم محمد من مصر سمعنا تلاوتها التي أرسلتها إلى موقع قناة إخرى. طبعا أختي أم محمد، يعني واضح من تلاوتك أنك تبذلين جهدا، لكنك ما زلت في بداية الطريق وجهدك واضح، وأنت تأتين ببعض الأحكام ويفوتك البعض الآخر. هذا البعض الآخر قسمان، الشيء نحن بنسميه اللحن الجلي، الجلي يعني الواضح، يعني لو واحد مو دارس تجويد إذا سمع هذه التلاوة يقول هذا الحرف غلط، هذه الكلمة غلط. مثلا بعيسى ابن مريم، يعني لو أي إنسان سمع بعيسى ابن يقول بعيسى ابني، لأن ابني صفة للاسم الذي قبلها، فعيسى مجرور بالباء، بعيسى والصفة المجرور مجرورة مثله، بعيسى ابني وليس بعيسى ابن. هذا لحن جلي بيسموه، يعني لحن واضح. أما اللحن التجويدي اللي هو اللحن الخفي، كثير يا أختي وأنت ما زلت متأثرة باللهجة العامية، ماسكة معك اللهجة العامية، هذا التخلص منه لا يكون إلا بالتدرب على أيدي أستاذ أو أستاذة متقنة، أستاذة متقنة، وما أكثرهم في مصر. فابحثي يا أختي عن أحد تتعلمين على يديه، وكلنا كنا هكذا، ثم الحمد لله تحسنت تلاوتنا حتى وصلنا إلى مرحلة أن شهد لنا أساتذتنا بالإتقان ولله الحمد. نستمع إلى تسجيل صوتي آخر مرسل من أخينا خليل الأيوبي من ألمانيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، لا إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه.
ما شاء الله، استمعنا إلى تلاوة يعني ابننا خليل الأيوبي من ألمانيا. ابن خليل، واضح أنك يعني القراءة التي تقرأها فينا نقول عنها تلاوة سماعية، يعني أنت تعلمت بالسماع ليس بالأحكام. قراءة القرآن ليست كذلك أيها الأخوة. قراءة القرآن الكريم هي أحكام قواعد، يعني قواعد تتعلم وتطبق على آيات القرآن وكلماته وحروفه. فيعني أخونا وابننا خليل كان عم يقرأ قراءة سمعها من إمام مسجد أو شريط أو تسجيل ما، أما التلاوة ليست هكذا يا ابني. ما زال أمامك مشوار، والحمد لله أنت ما زلت صغير السن، وأنا كنت مثلك طفل وتعلمنا والحمد لله. فأنت الآن ابذل جهدك، اتصل بأحد، خلي أهلك يعني يشوفوا لك أحد في المنطقة التي أنت فيها في ألمانيا، وأحد المساجد، أحد الحلقات، والحمد لله في حلقات قرآنية بألمانيا. فأسأل الله أن يعني يزيدك توفيقا وتتحسن تلاوتك وترسل لنا تسجيلا أحسن من هذا. هذا التسجيل يعني ما أستطيع أن أقيمه، لأنه كما ذكرت يعني تلاوة هكذا سماعية. طيب حتى ما نعطل الذين هم على التليفون معنا، أختنا أمينة من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
أهلا بك شيخ.
تفضلي.
أنا أمينة من فرنسا.
أهلا وسهلا، حياك الله.
أتابعكم كل يوم كل مرة.
جزاكم الله خير، جزاكم. تفضلي اقرأي.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا.
لا تمد زيادة يا أخت أمينة. وأضلوا لو.
وأضلوا كثيرا.
لا أنت تمدين زيادة يا أختي، أنت تمدين زيادة، قولي هكذا وأضلوا كثيرا.
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
سواء السبيل، همزة مكسورة ليس فيها صعوبة.
عن سواء السبيل.
لعن الذين
كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم
وعيسى بن مريم
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون.
بارك الله فيك أختي أمينة، تلاوتك جيدة، لكن انتبهي إلى المدود، لا تمدي المد الطبيعي أكثر من حركتين، المتصل والمنفصل على رواية حفص أربع حركات يعني ضعف الطبيعي، والباقي جيد، لكن انتبهي إلى المدود، لأن المدود هي ميزان التلاوة، جمال التلاوة بضبط مدودها. زادك الله توفيقا. هل معنا اتصال أم أو نعم معنا اتصال، معنا تسجيل صوتي مرسل من الحاج أحمد من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب نذرت لك ما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
بارك الله فيك يا حاج أحمد من الجزائر. سأعلق على تلاوتك بعد أن نأخذ هذا الاتصال من أخينا محمد من اليمن. تفضل يا محمد. حياك الله.
كيف حالك؟
نشكر الله. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
بارك الله فيك يا محمد. ما شاء الله تلاوتك جيدة يا ابني وواضح أنك درست التجويد وأحكامه وصوتك ندي زادك الله توفيقا. بالنسبة لابننا حاج أحمد من الجزائر تلاوتك جيدة. طبعا حاج أحمد كان يقرأ برواية ورش ولكن حروفه واضحة وصوته ندي وعنده صفاء في الحروف هذه سبحان الله من الله. هكذا بعض الناس ربي يعطيهم حروف صافية يعني حروف ما فيها تشويش سبحان المعطي الوهاب. نأخذ الاتصال الأخير في حلقة اليوم من الأخت أمة الله من المغرب. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
تفضلي قرأي من منتصف الصفحة ترى كثيرا منهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي اتخذوا أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
بارك الله فيك أختي أمة الله، تلاوتك جيدة، ولكن أنبهك على أمرين. الأمر الأول، لا تضغطي على أنفك أثناء القراءة حتى لا تخرج غنة مع حروف كثيرة. الغنة في لغة العرب فقط مع الميم والنون فقط، ولا ثالث، ما في حرف ثالث. الملاحظة الثانية، بحاجة إلى تدريب. ترى الألف الممالة إمالة صغرى على رواية ورش، را أ وليس إي. إذا قلنا تري، اسمعوا الفرق، ترى تري، الأولى ترى، هذه هي الألف الممالة إمالة صغرى، أو يقال لها إمالة بين بين، أو يقال لها التقليل، ثلاث عبارات المؤدى واحد. أما الثانية تري، هذه اسمها الإمالة الكبرى، لا يفعلها ورش. ورش لا يقول تري، بل يقول ترى را، إمالة صغرى بحاجة إلى تدريب، والباقي كان جيد أختنا أمة الله. طبعا لاحظنا أن أختنا أمة الله قالت النبي مهموزة، هكذا رواها ورش عن نافع، وهكذا قرأها نافع على شيوخه مهموزة النبي، لأن النبي منبئ عن الله عز وجل، فهو نبي، أنبأ ينبئ فهو منبئ، وهو نبي إن كان كثير الإنباء بوزن فعيل. فنافع رحمه الله رواها مهموزة النبي، وبقية القراء رووها النبي، النبي بياء مشددة، ممكن تكون أصلها مهموز، وممكن تكون مشتقة من النبوة وهي الرفعة، النبي يعني المرفوع الرتبة عن الخلائق. بتلاوة أختنا أمة الله من المغرب، أيها الإخوة الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحابك قلبي يشدو، وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. أستقي الأنوار منك، أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله.